عليه وقدر حتى يركب صلاه الفجر وينزل يروح العمل، يجي الساعه 3 أو 4 من شده الزحام، وبعدين يرجع تاني للعمل يجي الساعه 12 بالليل عشان يقوم الساعه 4 يصلي الفجر وايه ويعيد الكره مره اخرى ده هيصلي قيام الليل ازاي؟ هيصلي قيام لو عنده بقى عزيمه صادقه، خدت بالك؟ يجعل من هذه الساعات ولو 10 دقائق 10 دقائق ركعتين اثنين لله عز وجل ثم يوتر، وهذا في حق قيام الليل بلا شك، بس في حق الامه باسرها قد يعد قيام الليل، لكن لو جاء عليه اكثر فاكثر حتى التزم 11 ركعه، ده لو مر عليه بالوضع ده مع شدة عنائه وتعبه، لو مر عليه عدة سنوات على هذا الوضع لا يمكن أن يهنأ ولا أن يستريح جانبه على الفراش إلا إذا صلى لله عز وجل هذه الصلاة. لماذا؟ لأنه هو اعتاد عليها، اعتاد عليها، وهذا يطلق عليه قول بعض السلف: عانيت قيام الليل عاما كاملا حتى صار قيام الليل سجية بعد ذلك. سجية يعني ما يقدرش يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء يستغني عنه، ما يقدرش يستغني عنه. وقال: وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العبد ان يعطيه. يعني انت لما تتقلب في نعم الله بليل ونهار بليل ونهار، لما تقدم على معصيه تقول يعني بقى ربنا بعد ما من علي بنعمة النظر وحرمها الكثير، او ما استغل النظر ده في معصية الله، ربنا سبحانه وتعالى لم يجعلني مجبوبا عنينا، او ما استخدم نعمة الله سبحانه وتعالى في الزنا، ربنا سبحانه وتعالى من علي بكيف كيف وكيف وكيف ونعم الله لا تعد ولا ايه ولا تحصى، استغلها. خدت بالك؟ يبدأ الواحد ايه يأنب نفسه ويبكر نفسه بنعم الله عز وجل عليه. روح انت دلوقتي على اقسام، على اقسام من اقسام المستشفيات او المرضى او غيرهم، تبص تلاقي واحد مثلا بيغسل الكلى في الاسبوع مرتين، المرة ب 150 جنيه 300 جنيه في الاسبوع، 1200 جنيه في الشهر، 1200 جنيه في الشهر، ولو فاتوا غسلة واحدة ممكن يموت، ممكن يموت فيها، ويخرج بوله من جلده، من جلده لا من مجراه الطبيعي. تصور انت بقى لما تقعد تبكت نفسك على ان الله تبارك وتعالى وفر فيك الالات المؤلفه وانت بتغسل كلها، بتغسلها. طب ما ربنا سبحانه موفر عليك دلوقتي 1000، وده من اكثر من ديما موفر عليك 1200 جنيه كل شهر، كل شهر. لو كان معاك جبل مال تيسنا، لو ما كانش معاك مال هتمد ايدك للناس، صح ولا لا؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى عافاك من الاولى وعافاك من الثانيه والثالثه. فانت لما تشوف كده الناس وانت في قسم غسيل الكلى ولا في قسم الحروق ولا الكسور، اللي مكسور رقبته واللي مكسور ظهره واللي مكسور دراعه واللي مكسور كذا، وانت واقف بنعمه وبصحه وعافيه معافى من كل بلاء، تقول يا نهار مش فايت بقى الناس دي، الرجل ده رجله مكسوره وقت يصلي وانا اللي زي الباغي، خدت بالك ما بصليش ازاي؟ فيحملك حياؤك من الله تبارك وتعالى من فرط نعمه عليك الا تعصيه، الا تعصيه. ويساعد على ذلك رؤيه اهل الطاعه من اهل البلاء، من اهل البلاء وابدا من اهل العافيه. قال: وقد يتولد الحياء من الله تعالى من التقلب في نعمه، فيستحي العاقل ان يستعين بها على معصيته. وقد قال بعض السلف: خف الله على قدر قدرته عليك، خف الله على قدر قدرته عليك. الله تبارك وتعالى قادر وقدير، هو صاحب القدرة المطلقة التي لا تعادلها قدرة جميع الخلق مجتمعا، لأن قدرة الله تبارك وتعالى لا تقع في تصور ولا حسبان. نحن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء، وإنه على كل شيء قدير، وعلى كل وبكل شيء قدير. وقدرة الله تبارك وتعالى أعظم مما يمكن أن تتصورها وتتخيلها. يعني مهما تصورت من قدرة خارقة فإن قدرة الله تبارك وتعالى أعظم من ذلك بكثير، أعظم من ذلك بكثير. ولو أنك استشعرت قدرة الله عز وجل عليك هل يمكن أن تقع في معصية؟ لو أنك شجاع قوي فتي تستطيع أن تمسك بعشرة أو بمائة فتمسك بهم لأنك قادر عليهم، صاحب قوة وصاحب بطش، فهل تصورت أنك أنت يا عبد الله أنت في قبضة الجبار وأنت في قبضة القوي؟ الذين يستمتعون والذين يتسلون بتعذيب الآخرين وبضربهم وإيذائهم وتشريدهم والبطش بهم وإهلاكهم ظنا منهم أنهم أصحاب القدرة، هل تصور هؤلاء يوما ما أنهم في قبضة العزيز الجبار الذي لو أراد أن ينتقم منهم لأذلهم في الدنيا بين خلقه وفي الآخرة بين يديه؟ أبدا والله، إنما ذلك غاب عنهم. ولو أنهم استشعروا ذلك في حق الله وفي جنب الله لاختاروا أن يكونوا ترابا أو رمادا أو حيوانا، يختاروا أن يكونوا حيوانات، وألا يعذبهم الله تبارك وتعالى على شدة بصرهم وإيذائهم للمسلمين أو لبقية الخلق فالمرء ينبغي عليه أن يستشعر أنه مهما بلغت قدرته فإن الله فوق قدرته، فوق قدرته وفوق قوته، لأنه قوي عزيز متين سبحانه وتعالى. ولو يعلم الظالمون ما عند الله عز وجل من العقوبة ما فكر في ظلم أحد من خلقه، لو أن الظالم يعلم ما عند الله عز وجل من العقوبة ومن البطش والنكال ما فكر في يوم قط أن يظلم عبدا من عباده، ولكن لغياب الوازع الديني وتفريط الناس في جنب الله وعدم إيمانهم بالله وأسمائه وصفاته واستحضارهم لقدرة الله عز وجل عليهم يقعون ويتصورون أنهم جبابرة وأنه لا يستطيع أحد أبدا أن ينتقم منهم، خابوا وخسروا وظنوا بالله ظن السوء. إنما قدرة الخلق أجمعين لا تساوي شيئا بجنب قدرة الله عز وجل. قال: خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك، على قدر قربه منك ومعيته لك بسمعه وبصره وإحاطته سبحانه وتعالى. فهل يجرؤ واحد منا أن يعصي الإله تبارك وتعالى وهو يعلم أنه معه حيثما ذهب وأينما حل؟ هل يجرؤ واحد منا أن يقدم على معصية الله عز وجل وهو يعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم سره وعلانيته وأن الله مطلع عليه لا يخفى عليه شيء من أمره؟ فالجواب لا، لمن كان عاقلا ولمن كان خائفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالخوف منه والحياء منه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هي أفضل طبعة لكتاب الباعث الحسيب، هي الطبعة التي علق عليها الأخ علي الحلبي بتعليقات الشيخ ناصر الدين الألباني، وربما لا تجد هذه الطبعة في مصر، ربما لا تجدها، وإن وجدتها هتجدها غالية جدا، يعني هي مجلدين بخمسين جنيه، مجلدين اثنين بخمسين جنيه، فأنت يكفيك إنك أنت تشتري النسخة اللي هي ثلاثة جنيه، ها؟ يكفيك إنك تشتري النسخة دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نرجو بسط الأحوال وبيان حكم تهذيب اللحية التي تكون سائرة عند بعض الناس، خاصة أن هذا يطلب وتلح الحاجة إليه عند من يعملون بشركات الأدوية وغيرها. على أي حال، أمر تهذيب اللحية الأصل فيه الإطلاق وعدم الأهل. هذا هو الأصل. والسلف وأقول جمهور السلف رضي الله عنهم على أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام التي رويت في اللحية وهي من طريق أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة قد وردت بألفاظ ساعدت لغويا وشرعيا على عدم الأخذ من اللحية، كقوله عليه الصلاة والسلام أطلقوا اللحى، أرخوا اللحى، وفروا اللحى وغيرها من الألفاظ. فهذه الألفاظ كلها تشعرك لغة وشرعا بأنه لا يجوز الأخذ منها، لأنه لا يجوز الأخذ منها. أما عبد الله بن عمر وهو من هو في الاتباع والالتزام بالأثر، بل هو قد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري أنه قال أطلقوا اللحى وحفروا الشوارب خالفوا المجوس، خالفوا المجوس. قال البخاري وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فأخذ ما زاد، أو قال أخذ ما فضل، أي ما زاد عن ذلك. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه مع شدة التحري وتمسكه بالسنة لا يتصور أننا نقول إنه بفعله خالف السنة لأنه لا علم له بالسنة، لأنه هو الذي روى هذا الحديث. كان عبد الله بن عمر احد رواة الاحاديث التي تحس على ايه؟ التي تحس على اطلاق اللحية. فلا يتصور ان عبد الله بن عمر روى الحديث وخالفه متعمدا، كما لا يتصور ان عبد الله بن عمر لم يفهم ما رواه، لانه كان اماما فقيها، كان اماما فقيها امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. قال اهل العلم إنما فعل ذلك عبد الله بن عمر لعلمه بجواز ذلك، لعلمه بجواز ذلك، ولو كان عبد الله يعلم أنه لا يجوز له ذلك لم يفعله لما علم عنه من شدة التحري. وبعض الناس بعض أهل العلم ذهب إلى أن الصحابي إذا خالف بفعله مرويا فلا عبرة بفعله، عن الصحابي إذا فعل فعلا يخالف ما رواه هو فلا عبرة بفعله. وظاهر النص يدل على أن عبد الله بن عمر خالف ما رواه، خالف ما رواه، لكن عبد الله بن عمر لم يكن متفردا بهذا، وإنما تابعه عليه أبو هريرة رضي الله عنه، كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. أبو الدرداء كان يأخذ من طولها وعرضها، وغير ذلك من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون من لحاها، ولم ينقل إنكار من بعض الصحابة، فكأن الأمر شبه إجماع بين الصحابة أن ذلك جائز، أن ذلك جائز. وحمل الإرخاء والإطلاق والعقل وغير ذلك ما لم تبلغ اللحية مبلغا عظيما حتى تكون سائرة غائرة. فالشيخ الألباني حفظه الله كان يتشدد في هذا الأمر أولا، كما نتشدد فيه نحن إلى الآن، إلى الآن. وإن كنت أقول بجواز الأخذ منها إلا أنني لا أحب لنفسي إلا الإطلاق وعدم المسافة، ولا شك أن هذا هو الأمر. وإن الذي يقول بجواز الأخذ يقول باستحباب عدم الأخذ منها، فهو كأنه خالف المستحب ولم يقع في الإثم، ولم يقع في الإثم. وهذا أمر وقع الخلاف فيه قديما كما وقع الخلاف فيه حديثا. الشيخ الألباني مما يستغرب له جدا أنه يقول الآن وغير ما كان عليه أولا أنه يقول بوجوب الأخذ منها، ها؟ أيوة. كما قال أولاً بحرمة الأخذ منها، يقول الآن بوجوب الأخذ منها. وأنتم تعلمون أن من خالف الواجبة فهو إيه؟ فهو آثم. ولا شك أن هذه الفتوى من شيخنا أعزه الله وأكرمه، مع بقية فتاويه التي خالف فيها علمائين علماء الأمة، لأنه عالم مجتهد وهو مأجور فيها، ولكنها غير ملزمة بإذن الله تبارك وتعالى.
ثم إذا كان الصحابة أنه إجماع، قال من خالف الإجماع فهو آثم.
لا، هو في الحقيقة فعل أبي هريرة وأبو الدرداء ما له ليست له علاقة بإيه؟ ليست له علاقة بالقبض. وأنا سألت الشيخ سنة 83 شيخ الألباني، قلت هل يجوز للواحد أن هو يأخذ من لحيته؟ قال يعني استندا لسان عبد الله بن عمر؟ قلت نعم. قال إذن اذهب إلى الحج والعمرة. لأن هو وكان عبد الله بن عمر إذا حج أو إيه؟ أو اعتمر، إذا حج أو اعتمر، فأسكن هذا يعني غير شرف جدنا الله يكرمه. قال ابن حبان في مقدمة الصحيح: ومن روينا عنه في كتابنا هذا ممن قد ارتضيناه. قال: فهل هذا منه توثيق؟ هل هذا منه توثيق؟ نعم هذا منه توثيق، ولكن القضية الآن هل توثيق ابن حبان على هذا النحو أو غيره من أهل العلم؟ يعني مثلا لو قال الشافعي، قال الشافعي حدثني الثقة، حدثني الثقة، هل يلزم، هو طبعا ما ذكروش ولم يذكره، هل يلزم من ذلك أن هذا الثقة يكون ثقة عند بقية النقاد؟ ها؟ يعني لو قال الشافعي حدثني الثقة عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كيت وكيت وكيت، هل هذا الحديث يكون صحيحا بسبب صحيح؟ لا، لا. ليه؟ لجهالة الراوي، لجهالة مين؟ أي لجهالة عين الراوي. طب أنت يا شافعي لما لم تذكرها؟ فربما يكون ثقة عندك ضعيفا عند إيه؟ عند غيرك، فيكون قول غيرك أرجح من قولك في هذا الراوي. ها؟ وبعدين يعني أنت نفسك تيجي تقول أما أنا عندي لي حتة خبر، تقول له عم يقول لك الخبر، وتقول له الخبر ده أنت سمعته من مين؟ لا لا لا، ده أنا سمعته من الثقة. يعني النقطة دي حط ضمنك بطاقة صيفي. تقول له بس أنا لسه أعرف الثقة، الخبر حلو وجميل وانت سمع عن الثقة، ما الذي يمنعك ان تخبرني بهذا الثقة؟ فاذا سمى لك سمى كذابا، تقول له بقى انت ما لقيتش الا فلان ده، طب الخبر ده لعلمك غير صحيح. ليه؟ لان فلان ده كذاب. يقول لك لا عندي ثقة. طب هو عندك ثقة لكن عند بقية من يعرفه ايه؟ كذاب او ضعيف او اخترق. ما هو انت لما توثق راوي ها وغيرك يضعفه، تضعيفه أولى بالقبول من توثيقك أنت. فإذا ضعف الراوي ناقد من النقاد، فلا شك أن الذي ضعف عنده زيادة علم وخبر بأحوال ذلك مين؟ أحوال ذلك الراوي. ممن إيه؟ زي ما أنت تيجي تقول ده فلان ده ما شاء الله عليه، فتقول ده صوام قوام مزكي متصدق بيعمل كيت وكيت وكيت لله عز وجل. يجي واحد يقول لك انت ما بلغت عنه ان هو، يجي واحد يقول لك انت ما بلغت عنه ان هو بيفعل كيت وكيت، يقول يا راجل اعوذ بالله ده لا يمكن. يقول لك طب تعالى بقى وانا اثبت لك. يروح ويثبت لك وانت فعلا تصدق بشهاده الشهود وبوجود القرائن والبينات ان الانسان ده تعيس جدا. طيب اللي عنده خبر بجرحه مش معاه زيادة علم وخبر عن هذا الراوي أكثر من اللي هو على سطر السنة، مش برضه؟ طيب فإذا قال ابن حبان حدثني من ارتضي، أنت حر، أنت حر، ارتضي زي ما أنت عارف. ها؟ لكن هو عندنا غير مرضي حتى تذكره، زي ما قالوا مثلا إذا روى أبو زرعة عن راوي فهو توثيق له. إيش معنى أبو زرعة يعني؟ لان بذور عدم متشدد جدا في الرجال. متشدد جدا في الرجال. طيب وقد ثبت ان ابا زرعه روى عن الضعفاء باتفاق. باتفاق هتعمل ايه بقى؟ اما ان تقول قول ابي زرعه لا يلزمنا، واما ان تقول ايه؟ واما ان تقول ان هذا الراوي وان كان ضعيفا عند مقام الا انه عند ابي زرعه ايه؟ ثقه بس وخلاص انتهت القضيه. فضلا ان ابن حبان معروف بالتثابت، هو زي زي الحاكم وزي ابن عبد البر وغيرهم من المعروفين بالتساهل في ايه؟ بالتساهل في التوثيق، بالتساهل في التوثيق. ولذلك ابن خزيمة، ابن خزيمة اعلى رتبة في التوثيق من ابن حبان. طب ممكن حد يفسرها من جوه؟ بس الكتاب ده على فكرة مرهون بإجابة سؤال، مرهون بإجابة سؤال، فاللي هيجاوبه هياخد الكتاب ده. فممكن حد يسألنا انا سؤال، ممكن السؤال ده بسيط شوية، انا ممكن اعيد الدرس لو قلت له عيد الدرس اعيده، او كمان النص القيم والله خسارة يا شيخ ابراهيم. رجعوا عندكم كتاب صغير من كده تعرفوا السنة. ماشي الحال كده. تاني من السؤال بتاع ابن حبان، معروف بالتسامح، ما حكم المرء اذا ادركه الامام، اذا ادرك الامام بقى في الركوع هل يحسب له ركعة ام لا؟ يحسب له ركعة على مذهب من قال بوجوب قراءة الفاتحة وبعدم وجوب قراءة الفاتحة، يعني على المذهبين تحسب له ركعة. الا عند الظاهرية فانهم قالوا لا تحسب له ركعة الا بقراءة ايه؟ إلا بقراءة الفاتحة. وأما الشافعي الذي اشترط وأوجب قراءة الفاتحة قال وإذا أدرك المأموم الإمام في الركوع تحسب له ركعة لفوات المحل، أي لفوات محل مين؟ لفوات محل الفاتحة، لفوات محل الفاتحة. ما حكم المرء إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير هل تحسب له صلاة جماعة أم لا؟ ماذا الجمهور انها تحسب له ايه؟ ان هذه له جماعه. وبعض اهل العلم قالوا ليست له جماعه الا بادراك الركعه كامله. ارجو ان تدلنا على كتاب متوافر في الكتب عن اداب طالب العلم. على اية حال يعني اعظم كتاب في ذلك، وان كانت كل الكتب يعني فيها فوائد ومنفعه عظيمه التي صنفت في هذا الباب، في كتاب مجلدين للخطيب البغدادي اسمه ايه؟ اسمه الجامع لآداب الراوي والسامع، الجامع لآداب الراوي والسامع. وفي كتاب لابن جماعة اسمه ايه؟ آداب العالم والمتعلم. آداب العالم أو تذكرة السامع في آداب العالم والمتعلم. قال إذا أصيب المسلم بالحياء المذموم هو الذي لا يجعل المسلم ينكر المنكر الذي يراه حياء ممن أمامه، بأن يستحي أن ينكر على من يغتاب أو ينم ومن يشرب السجاير وعلى أقارب المتبرجات، فكيف السبيل للخلاص من هذا الحياء المذموم الذي من أسباب الحياء الجبلي الذي جبلني الله عز وجل عليه؟ لا ده مش حياء، ده مش حياء، ده اسمه ضعف، هو لماء الضعف مش حياء. لا هو حياء شرعي ولا هو حياء عقلي، انما هو حياء عرفي وليس في مباح انما هو في محرم. ولذلك ينبغي على المرء ان يدرب نفسه على انكار المنكر، يدرب نفسه وحده وحده وحده. هل السنه في اللقاء بين المسلمين هي المصافحه ام تقدير الاكتاف؟ لا شك انها المصافحه، السنة هي المصافحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقبل القادم بين عينيه، يعني يقبله في جبهته كما قبل جعفر وقبل الحسن والحسين وغيره. الأخ بيقول يعني هل الحصول على شهادة نحو الأمية دون أن يعرف الإنسان القراءة والكتابة
للحصول على عمل، هل هذا المشروع، هل هذا المشروع بلا شك ان الانسان لو ما كانش يعرف يقرأ ويكتب بلا شك ان هذا من باب الغش، ان هذا من باب الغش، وربما يلزم بهذا العمل ان تكون قارئا وكاتبا، فكيف تحصل على الشهادة؟ والمصريون دول مش هيبطلوا بقى ومش هيلموا الدور ابدا. قال دولتي والحمد لله مختمرة ومتحجمة، ولما رأى منها مديروها ذلك أقعدوها في بيتها على أن يصلها راتبها وهي في بيتها، خوفا من إفساد زميلاتها في العمل كما يقولون. فهل مالها وراتبها هذا فيه شبهة؟ مع العلم أن الموظفات في العمل لا يقومون بعمل شيء، لا شبهة فيه، لا شبهة في هذا الراتب، ويريد أن يكون مع كل الإخوة والأخوات. خلينا نتبرر طرق العلم، لأن هو الأصل كفالة أبناء الدولة، يعني الأصل كفالة أبناء المسلمين، فتبرك إما بأن يعملوا، هي الدولة دي مطالبة بشيء من اثنين، أو مطالبة بالاثنين معا، أن توفر لك العمل حتى تحصل أنت على الراتب، وإن كنت عاجزا عن العمل وفرت لك راتبا بغير عمل مقابل لأجل أن تتعايش منه. فانت في كل الاحوال ستاخذ ايه؟ ستاخذ الراتب، فاذا كنت قادرا كفيا على ان تعمل، ولكن الحكومه سالت لك روح مش عايزينك، لان انت خرب الدنيا علينا. خلاص، في مقابل ان انا امنعك رد والتسدد الدنيا ايه؟ الدنيا راتب، فلا شيء عليها. هل اتقدم للتعليم في معهد الجمعيه الشرعيه علما بان معهد بان هذا هذا المسجد تم الاكتفاء؟ يعني هو عايز يقول يعني هل يعني يمكن يقدم للمعهد الف باب الجماعه الشرعيه؟ لان المعهد ده قالوا لنا ان احنا نحط فينا الباب يعني. خدت بالك؟ على اي حال لا غضبت قط بان تذهب الى معهد الجماعه الشرعيه. انت يعني تسال السؤال ده كانك عايز تقول ايه؟ يعني يمكن لي ان انا اتعامل مع اليهود والنصارى؟ ها؟ يعني السؤال كده يوحي بشيء من هذا يعني. هي انا بروح على الجمعية الشرعية. واللي هو بقى معهد الرسول صلى الله عليه وسلم ده لا يخطئ قط. خدت بالك؟ ومعهد الجمعية الشرعية كله خطأ في خطأ؟ أبدا. الأمر متعلق بالمدرس. الأمر متعلق بالمدرس. هنا وهناك وفي كل مكان. خدت بالك؟ والحق لا يعرف لا بالرجال ولا بالجماعات. إنما يعرف إيه؟ يعرف هناك باتباع علم الحق. فانت منين ما كنت، منين ما كنت ستسمع كلاما، فان كان حقا فاعتقده واعمل به، وان كان غير ذلك فرده بادب على قائله. هل زياده كلها في النار الا واحده صحيحه؟ اللي هو في حديث الكتاب الفرق خالد السائل، السائل انت طبعا يا امير المتحف، فانا ما يجيش الطعم اللي عندك. طبعا زياده حديث زياده كلها في النار الا واحده. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. الحديث بهذا التمام والزياده في الحديث. ها؟ ما هذا حديث؟ ما هو بيسال الزياده، لا بيسال الزياده دي كلها في النار الا واحده صحيحه؟ يعني هي موجوده في الحديث بس صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه، هي موجوده في الحديث. يعني ليست زياده. هل يجوز الطواف في رداء فانيلا بها رسوم فرعونيه؟ آلهة وغيرها؟ يعني آلهة فرعونيه؟ هو بلا شك ان الصلاه تجزي على هذا النحو. الصلاه على هذا النحو تجزي وان كانت في غايه الكراهه. وإن كانت في غاية الكراهة، كما لو صلى الرجل في أرض مغصوبة أو صلى في ثوب مسروق فلا شك أن صلاته صحيحة ومجزئة، ولكن لا أجر له فيها لأنها على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا نكتفي يا اخوانا بالقدر ده، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.